بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا في الحديث حول دلالة قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد كان حديثنا فعلا في الإجابات التي ذكرها الفاضل المعاصر دام موفقا عن القرائن الأربع التي ذكرها الشيخ النراقي قدس سره الشريف لمنع دلالة الآية القرآنية على العموم. وقد تقدم منا عرض جوابه عن القرينة الأولى وعرض جوابنا عن ذلك الجواب وبيان عدم تمامية ما أفاد. الكلام فعلا في جوابه دام موفقا عن القرينة الثانية، ولا بأس بالإشارة لمضمون القرينة الثانية بصورة سريعة ثم بيان جواب الفاضل المعاصر وفقه الله. قال الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة بأن الإضافة في قوله سبحانه وتعالى شعائر الله إضافة تشريفية، بالتالي لما كانت الإضافة تشريفية لا بد من أن نعمد إلى التقدير والمقدر، طبعا تشريفية في مقابل الإضافة الحقيقية كما بينا سابقا، والمقدر يحتمل فيه أكثر من احتمال، فقد يكون المقدر دين الله فيكون المقصود شعائر الله يعني دين الله، ويحتمل أن يكون طاعة الله، ويحتمل أن يكون عبادة الله، ويحتمل غير ذلك، بل يحتمل أن تكون العبادة المخصوصة وهي الحج. ومن الواضح أن النتائج المترتبة سوف تكون مختلفة على كل وفقا لكل واحد من المحتملات، والثمرة المترتبة على ذلك أيضا ستكون كبيرة. فلو بنينا على أن المقدر هو دين الله أمكن أن نستفيد العموم من دلالة الآية القرآنية، أما لو بنينا على الاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث من المحتملات المذكورة فإن الآية القرآنية سوف تكون مختصة بالعبادات الشرعية فتخرج خروجا تخصصيا عن موضوع الشعائر، لأن الشعائر من الواجبات التوصلية، والمفروض أن موضوع الآية سيكون عبارة عن العبادات الشرعية، وفرق بين الأمور التعبدية والأمور التوصلية ما يجعل الآية القرآنية أجنبية تماما. بل أكثر، لو بنينا على أن المقدر عبارة عن خصوص العبادة الخاصة وهي الحج، فواضح جدا أن الآية القرآنية ستكون أجنبية تماما عما هو محط البحث. هذا ملخص القرينة الثانية التي أفادها المحقق النراقي قدس سره، ويمكن أن نلخصها في أمرين. المحقق النراقي يدعي في القرينة الثانية أمرين. أمر الأول، وهو عبارة عن أن الآية القرآنية لا تصلح للدلالة على العموم لوجود المخصص المقدر. أمر الثاني أن الشعائر أحكام توصلية، وهذا ينطبق أو يمنع انطباق المحتملات المقدرة في الآية عليها. هذان الأمران. الفاضل المعاصر دام موفقا أجاب عن هذين الأمرين. أما الأمر الأول وهو أن وجود المحتملات المقدرة تمنع من التمسك بعموم الآية القرآنية، أجاب عن ذلك بالتالي، قال: بأن مجرد وجود محتملات متعددة مقدرة لا توجب تخصيص دلالة الآية القرآنية زين عن العموم زين، وإنما سوف نتمسك بأصالة العموم، لأن احتمال التخصيص بالمقدر ضعيف، وبالتالي لا يمنع من التمسك بظهور العام في العموم. هكذا أفاد. أقول كبرويا ما ذكره تام، إنما الكلام في الصغرى، بمعنى كبرويا أنه متى شككنا في وجود مخصص فإن ذلك لا يمنع من التمسك بأصالة العموم. إنما الكلام في الصغرى، أعني المقام، فهل نحن نشك في وجود مخصص يمنع من التمسك بالعموم أو لا؟ نحن لا نشك، المدعى أنه لا يشك في وجود المخصص في الفرض وفقا لكلام المحقق النراقي، بل مدعى المحقق النراقي أن المخصص موجود جزما لكون الإضافة في الآية إضافة تشريفية، وما دامت الإضافة في الآية إضافة تشريفية وليست حقيقية فهذا يستدعي ضرورة وجود المقدر الذي يكون مضافا لله تعالى حقيقة، ما يعني أن وجود المخصص أن المخصص عفوا موجود حتما وليس مشكوكا حتى يتمسك بأصالة العموم ولا ترفع اليد عنه. مجرد إجمال المخصص لا يسقط المخصص عن الاعتبار والحجية كما هو واضح، وإنما سوف يكون مدعاة للاقتصار على القدر المتيقن مثلا أو ما شابه، وعليه لا مجال للتمسك بأصالة العموم وتحكيمها في المقام كما أفاد وفقه الله. ده الجواب الأول. أجاب عن الأمر الثاني وهو أن الشعائر من الأمور التوصلية، فمنع كون الشعائر من الأمور التوصلية وادعى أن الشعائر من الأمور التعبدية، وقال بأن القول بأن الشعائر أمور توصلية دعوى غير سديدة. السر في ذلك قال تصور بأن المحقق النراقي أصابه شيء من وهم، التعبير من عندي يعني زين، بس هو مؤدى كلامه، حيث تصور أن الأمور التعبدية منحصرة في خصوص ما يكون مشروطا بقصد القربة، والأمر ليس كذلك، فإن الأمور التعبدية لا تنحصر في خصوص ما يكون مشروطا بقصد القربة، بل يشمل أيضا الأعمال التي يؤتى بها بقصد المحبوبية الشرعية رغبة في تحصيل الثواب وحصول القرب من الله تعالى، ومثل لذلك بصلة الرحم وبعقد النكاح. بناء عليه قرر التالي، يدليهمنا بأن الموجود في كلمات الأصوليين من تصنيف الأمور إلى أمرين، إلى أوامر تعبدية وأوامر توصلية في غير محله، لأن الاستقراء الخارجي يفيد أن الموجود ثلاثة: أوامر تعبدية محضة، وأوامر توصلية محضة، وأوامر برزخية. تعبدية محضة مثل الصلاة، توصلية محضة مثل تطهير الثوب، وهناك ما يكون متوسطا بين التعبدية والتوصلية لأنه يحمل صفات التوصلية والتعبدية. قال ولنسمه بالأمر العبادي، زين، تعظيم الشعائر من الأمر الثالث الذي يكون مشتملا على الأمرين، فنسميه بالأمر العبادي فإذا ليست الشعائر أمورا توصلية كما قرر صاحب العوائد. شنو؟ وشو؟ الآن هو ذكر صلة الرحم فيها جنبة تعبدية وفيها جنبة توصلية، ما دامت فيها هاتان الجنبتان زين، ماذا ستسميها؟ تعبدية أو توصلية أو برزخ؟ ها؟
هي توصلية معروفة أنها توصلية، صلة الرحم ليست تعبدية.
ممتاز جدا، هي توصلية معروفة أنها توصلية، هم ابناكم الشريف غير؟ السؤال الذي يطرح، لماذا جعلتموها توصلية؟ هو يقول الآن، يقول ألا يؤتى بها بقصد تحصيل الثواب ورجاء التقرب من الله عز وجل ونيل القرب من المولى سبحانه وتعالى؟
ممكن، لكن كل شيء هذا يكون، لكن مو تعبدية، يعني كل شيء لو قصدت به
جميل جدا. جميل جدا، جميل، كلام جميل. تضروني وش أعلق أنا وبعدين بعد تعليقي أعلق أنتم. خب، هذا ما أفاده وفقه الله. حاصل جوابه أمران، أمر الأول البناء على ثلاثية التقسيم للأوامر، فالأوامر عندنا ثلاثة: أوامر توصلية محضة، أوامر تعبدية محضة، أوامر عبادية بتسميته. أمر الثاني عد الشعائر من القسم الثالث وهي الأوامر التعبدية، زين، فيترتب الأثر. يلاحظ عليه بأن البناء على ثلاثية التقسيم لا تخرج عن كونها مجرد دعوة عهدتها على مدعيها غير مبرهنة، ذلك أننا لا نجد فرقا بين القسم الثالث والقسم الأول التوصلية المحضة، فإن تطهير الثوب مثلا كما يمكن أن يقع من دون قصد الحصول على الثواب، يمكن أن يقع بغرض الحصول على الثواب والتقرب لله عز وجل والقرب منه، كما لو عمد المكلف مثلا لتطهير الثوب امتثالا لأمر المولى تعالى، لأن طهارته مقدمة لإيقاع الصلاة فيه وامتثال الواجب، فبالتالي سيكون أمرا عباديا من القسم الثالث وليس أمرا توصليا من القسم الأول. كذا أيضا ما جعله مشتملا على شبهة العبادية وهو النكاح، فقال بأن فيه جنب عبادية بأن الناس يقدمون على عقد النكاح رغبة في الحصول على الثواب والتقرب من الله عز وجل ونيل القرب من ياسي الزكي. نحن نقول أيضا بأن المكلف زين قد يعمد إلى النكاح بعيدا عن ترتب الثواب عليه، كما لو كان غرضه، وهذا عند غالب الناس، مجرد إطفاء شهوته وإشباع غريزته الحيوانية من دون أن يكون ملتفتا إلى أنه يعمل النكاح لغراض أن يكثر ذكرى لا إله إلا الله، أن يزيد عدد المسلمين، أن يكثر عباد الله، لعل الله عز وجل يخرج من صلبه فقيها محققا حاميا للمذهب. مين اللي خوب يلتفت؟ غالب الناس يقدمون على هكذا عمل رغبة في تحصين نفسه من الوقوع في الحرام. وتحصين الإنسان نفسه من وقوع الحرام هل هو لتحصيل الثواب؟ هل هو لغرض؟ أبدا، يعني غرضه أقرب ما يكون للأمر التوصلي، بل حتى تحصين نفسه من الوقوع في الحرام قد لا يكون الإنسان ملتفتا لذلك، وإنما غرضه أن يطفئ شهوة وأن يشبع غريزة حيوانية موجودة عنده بالتالي لا ريب في عدم ترتب شيء من الثواب عليه فضلا عن أن يكون موجبا لحصول القرب من الله سبحانه وتعالى. وهذا يكشف يا شيخ عاطف عن تمامية الثنائية في التقسيم والتي تضمنتها كلمات علماء الأصول من أنه إما أمر توصلي محض وإما أمر تعبدي محض، ولا يوجد قسم ثالث، بل إن القسم الثالث راجع في حقيقته إلى القسم الأول وهو التوصلي المحض لعدم اعتبار قصد القربة فيه والذي منه الشعائر. ومجرد الإتيان بالعمل لغرض تحصيل الثواب ورجاء القرب من الله سبحانه وتعالى لا يخرج الأمر عن كونه توصليا، كما عرفت في تطهير الثوب أو في عقد النكاح وما شابه. وهذا يوجب تمامية ما أفاده المحقق النراقي قدس سره، إذ لن يكون المقدر هو طاعة الله، لأن طاعة الله أمر تعبدي، ولن يكون المقدر هو عبادة الله، لأن عبادة الله أمر تعبدي، أمران تعبديان ولا يجريان في الشعائر، والتي تعد أمرا توصليا كما عرفت. عليه س تفضل
شيخنا، الآن فرق التعبدي القربة شرط في التعبدي
صحيح،
وإذا قال شبهة تعبدية في الثالث الأصل عدم شرطية، لو لا
انصافا يعني هل أن الأصل أنت تريد تشير ما هو الأصل؟ إذا شككنا هل أن الأصل في الأمور التوصلية أو أن الأصل في الأمور التعبدية، إذا بنينا على أن اعتبار قصد القربة شيء زائد والأصل عدم ملاحظة الزيادة، فيكون الأصل في الأشياء التوصلية. كلامكم في محله. أنا أقول بعيدا عن هذا من البداية، لا أريد أن أرجع القضية إلى مقتضى الأصل، وإنما أقول أنت ماذا تقرر أيها الفاضل المعاصر؟ تقرر أن الناس يأتون بالشعائر رجاء الثواب قاصدين بذلك التقرب لله عز وجل، يرجون القرب من الله. أيضا نقول كل عمل توصلي يمكن للإنسان أن يعطي به رجاء الثواب قاصدا بذلك التقرب إلى الله، راجيا شنو؟ راجيا القرب من الله عز وجل. فلن يبقى عندنا في الحقيقة أمر توصلي محض، يعني هل يوجد عندكم أمر توصلي محض لا يمكن أن يرجو الإنسان به الثواب؟ هذا الماء، أليس شرب الماء مباحا؟ ليس مشروطا بقصد القربة؟ عدل أم عدل؟ زين، إذن سيكون شرب الماء من الأمور التوصلية. لو شرب الإنسان الماء بقصد أن يتقوى على العبادة سيكون راجيا الثواب من الله، راجيا التقرب إلى الله، راجيا القرب من الله، أصبح أمرا عباديا، لا تقول تعبديا، ناخذ القسم الثالث، أصبح أمرا عباديا، فبالتالي صار شأنه شأن الشعائر. فإذا لن تنتهي القضية حتى جلوسي على هذا الكرسي. أنا جلست على هذا الكرسي مستقبلا القبلة، المفروض الجلوس مباح أمر توصلي، لا، جلست مستقبلا القبلة راجيا من الله عز وجل الثواب، راجيا التقرب إلى الله، راجيا القرب من الله عز وجل، صار الجلوس على الكرسي أمر عبادي فخرج عن التوصلي. وهكذا زين، لن نجد أمرا توصليا طبقا لهذا الكلام محضا لا يمكن أن يرتجى به الثواب من الله عز وجل. حتى الأمور التوصلية في جانب الترك أيضا، لأنني تركتها راجيا التقرب من الله عز وجل، راجيا القرب من الله عز وجل، راجيا رضا الله عز وجل، بالنتيجة صار أمرا عباديا. وهكذا لن تنتهي القضية. ولذلك أقول البناء على ثنائية التقسيم هي المتعينة، دعوة الثلاثية فعلا دعوى عهدتها على مدعيها تحتاج إلى برهان. ومن هنا يتم ما أفاده المحقق النراقي قدس سره. وفقا لهذا الأمر سوف ينحصر الأمر حينئذ بين المقدر الأول وهو دين الله، وبين المقدر الرابع وهو عبادة الله. وقد عرفت أن الأول يفيد العموم، لكن المشكلة أنه يستلزم البناء على المساواة بين دين الله والشعائر، فيقال أن الشعائر هي دين الله، الشعائر هي دين الله، مو من دين الله، هي دين الله. فبالتالي عندما يخرج ألف أو باء أو جيم من الدين لأنها افتقد إلى دين الله، بعد ما عند دين بعد زين، فأن يقال أن المساواة الشعائر هي دين الله، وهذا ما لم يقل به أحد ولا يقول به أحد زين، لأن الدين أبعد من هذا المعنى. فيتعين الاحتمال الرابع في الآية القرآنية وهو عبارة عن الحاج، فيتم ما أفاده الفاضل النراقي قدس سره من منع دلالة الآية القرآنية على العموم. طبعا إذا أردت يا سيد عمران، بعض من عاصرنا فيما حرر وفقه الله في الشعائر الدينية أراد أن يتخلص عن هذا الإشكال بجواب، راجعوا كلامه فإنه قد اتضح جوابه مما ذكر، فليتأمل. هذا ما يرتبط بالأمر. يساعد على ما ذكرت حمل الآية القرآنية على المحتمل الرابع، وهو شنو؟ وهو قضية الحج، فيكون المقدر شعائر الحج، النصوص التي تضمنت تفسير الآية القرآنية بمناسك الحج. الفاضل المعاصر قال بأن النصوص المذكورة لا تصلح لأن تكون قرينة على تعين المحتمل الرابع في التقدير، وهو المناسك، مناسك الحج. لماذا؟ قال لأنها محمولة على المصداق لا على البيان والتفسير، وجعل النصوص المذكورة من صغريات قاعدة الجري والتطبيق. إذا تتذكروا في بعض الجلسات الماضية أشرت إلى هذا المعنى يا سيد عمران، قلنا إنصافا هذه مسألة تحتاج بحثا وتدقيقا وتحقيقا، ننتظر من الخطباء شيخ شاكر، شيخ زكي، سيد عمران، شيخ موسى، شيخ عبد الله، شيخ أحمد، سيد زكي، شيخ عاطف زين، كخطباء وفضلاء، وننتظر من الفضلاء الشيخ نصر أن ينقحوا هذا المطلب فعلا. ما هو المعيار في كون الرواية رواية بيانية تفسيرية وكون الرواية رواية مصداقية من صغريات الجري والتطبيق؟ وده المعنى أشرت إلى فيما مضى وذكرت له أمثلة ونماذج جواحد منا. الآن الآن الفاضل المعاصر يدعي أن الروايات مصداق زين، تعالوا نشوف هذه الروايات. بلي صحيحة معاوية بن عمار، طبعا إذا تتذكروا هناك قلنا بأننا لم نقف على ضابطة منضبطة للتفريق بين العنوانين، الرواية التفسيرية البيانية شيخ عبد الله والرواية المصداقية، وأرجعنا الأمر إلى ذوق الفقيه، فقلنا بأن الفقيه هو الذي يقرر أن هذه الرواية، فالقضية قضية استظهارية، هو الذي يقرر بأن هذه الرواية رواية بيانية تفسيرية أو أن هذه الرواية رواية مصداقية جري وتطبيق. يا شيخ زكي شوفوا هذه الرواية صحيحة معاوية بن عمار، قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا رميت الجمرة فاشتري هديك إن كان من البدن أو البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فموجأ من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد ف فما يتيسر عليك يعني حتى لو دجاجة في النهاية. كنت تذبح تذبح يعني كنت تذبح تذبح حتى لو وصل الأمر المرة يعني هذا كأن ديك السنة صايرة في العالم مجاعة يعني فما في شيء من الأنعام أبدا. قال له في النهاية ولو دجاجة بعد زين آخر ما يمكن. فما تيسر عليك شاهدنا وعظم شعائر الله. يقول الفاضل المعاصر وعظم شعائر الله تضمن صيغة الأمر وهي تدل على الوجوب كما أنه ظاهر في أنه كبرى كلية طبقت على مصادقها. شعائر الله عنوان عام من مصادقه مناسك الحج من مصادقه مناسك الحج. بينما الذي أفهم أنا من النص خلاف ذلك. أنا أستقرب أن الرواية التي قرأت من الروايات البيانية التفسيرية للروايات المصداقية وأفهم من الآية أن قوله عظم شعائر الله كبرى إلا أنها كبرى مناسك الحج لا كبرى الشعائر كبرى مناسك الحج ما يعني اندراج المناسك تحت هذه الكبرى. فقوله عليه السلام إذا رميت فاشتري هديك عظم شعائر الله إشارة إلى الرمي إشارة إلى الهدي إشارة لبقية الأمور. فالكبرى شعائر الحج شعائر الحج وما ذكر مصاديق لهذه الكبرى. فتكون الآية القرآنية تفسيرية بيانية لبيان أن المقصود من الشعائر فيها شعائر الحج ليس إلا. وبالتالي تكون الرواية صالحة لكلام الفاضل النراقي لا لكلام الفاضل المعاصر. إذا حد عنده تعليق اتفضلوا حتى أواصل على الرواية. تؤيدون أن قوله وعظم شعائر الله هذه كبرى كلية لمطلق الشعائر أدرج تحتها مناسك الحج أو هي كبرى كلية لمناسك الحج أدرك تحتها ما ذكر الرمي والذبح كبرى كلية لمطلق الشعائر زين سيدنا الجليل لمطلق الشعائر. الآن أليس الأولى أن تكون صغراها مناسك الحج مو جزئيات الحج؟ الآن الرواية يعني تعداد جزئيات الحج تساعد على أن الكبرى هي مناسك الحج لا أن الكبرى هي زين مطلق الشعائر. ويا أنت أقرأ الرواية مرة ثانية. معاوية بن عمار صحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رميت الجمرة فاشتري هديك زين إلى أن يقول وعظم شعائر الله. تالي تفاصيل الهدي ما له علاقة ما تعرض لمناسك الحج. المفروض إذا قلنا بأن الكبرى هي شعائر الله مطلقا فالمفروض صغراها مناسك الحج. هو تعرض أجزاء مناسك الحج تعرضه لأجزاء مناسك الحج سيجعلنا بحاجة إلى تقدير أو إلى تصيد عنوان مناسك الحج ليكون جامعا لهذه الأجزاء ليكون صغرى إلى هذه الكبرى. وهذا أظن بعيد خلاف المتفاهم العرفي. بينما جعل شعائر الله مناسك الحج وهذان جزءان أو مصداقان من مصادق هذه الكبرى وهي مناسك الحج. هذا المتفاهم العرفي هكذا الذي أفهم يعني. أحد يأيد السيد كأن السيد بده يتراجع زين أقل أن تردد يعني ها
لا أقول وإن ذكر يعني ليش هذا القرينة يعني ذكر هو جاء في مقام التعليم
ما عندنا مشكلة
علم أنه سوي كذا سوي كذا بعدين قالوا عظم شعائر
ما عندنا مشكلة
الشعائر وغيرها.
من وين هذا الكلام هذه الشعائر وغيرها هذه الشعائر وغيرها المرتبطة بشنو بأجزاء الحج يعني عظم شعائر الله في الطواف عظم شعائر الله في السعي عظم شعائر الله في الحلق عظم شعائر الله في الوقوف في عرفات، في الوقوف في مزدلفة، هذه أيضا. فما عندنا مانع، هذا كله يساعد على أن المقام مقام حديث عن الجزئيات، وهذه كبراهم مناسك الحج، هذا أوضح. زين، طبعا تحملنا سيد عمران 5 دقائق على أساس أنهي بس الآية. أما بالنسبة إلى القرينة الثالثة التي ذكرها الفاضل النراقي فقد كانت عبارة عن السياق، زين، وبالتالي يرتب عليها الأثر. الفاضل المعاصر أجاب يا شيخ نصر عن السياق، قال لا نعتني بالسياق أو لا نرتب أثرا لعدم عناية الفقهاء بالسياق في موارد عديدة، والتي كان السياق فيها يفيد عدم العموم، بل حملوا الآيات في تلك الموارد على العموم، ومقامنا من هذا القبيل، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وهذا يمنع كون السياق قرينة تامة الدلالة على المطلوب، لذا لا يؤخذ به حال كون الظهور على خلافه، وبالتالي رتب الأثر على هذا الكلام. هذا ما أجاب به. لنا في المقام جوابان. جواب الأول كبروي، وهذا فصلنا في الكلام فيما تقدم. جواب الثاني صغروي. أما الكبروي فنحن قد ذكرنا إذا كان الإخوة يتذكرون بأننا قلنا بأن التمسك بالسياق رهين التسليم بشروط 3. كان الشرط الأول منها أن يكون ترتيب القرآن الكريم بالصورة التي عليها الآن ترتيب وحياني توقيفي صدر من النبي صلى الله عليه وآله. أما بناء على ما اخترنا تبعا للسيد العلامة الطباطبائي، لفرصة يا شيخ عبد الله عشان ترد عليه في شهر رمضان وفي محرم، أما بناء على ما اخترنا تبعا للسيد العلامة الطباطبائي من أن نظم الآيات القرآنية في كل سورة سورة من سور القرآن ليس ترتيبا وحيانيا توقيفيا، وإنما كان من اجتهاد الصحابة، فبالتالي يصعب والحال هذا التمسك بالسياق. ولذا قلنا كيف نتصور هذا الأمر مع التزام السيد العلامة الطباطبائي بالسياق، ذكرنا محتملا فيما مضى وللتأمل فيه مجال، فده أصل الكبرى. فإذا نحن عندنا تحفظ على السياق، طبعا مو على إطلاقه، إلا في خصوص الآيات التي نحرز أنها كانت قد نزلت مجتمعة مع بعضها البعض، فهنا يمكن أن نتمسك بالسياق، وهذا يحتاج إلى مزيد تدقيق علي أستطيع في بحوث قادمة أن أرتب عليه أثرا. فهذا أصل الكبرى، وإحنا ويا صاحب العوائد غير متفقين في هذا الجانب. صغرويا لو سلمنا بجريان وحدة السياق فما أفاده الفاضل المعاصر مدفوع. ليش؟ لأن عدم تمسك الفقهاء في بعض الموارد بوحدة السياق لا يعود لعدم تمامية وحدة السياق كقرينة عقلائية، وإنما يعود لوجود قرائن أقوى من وحدة السياق، أقوى. وأقرب لكم بمثال، ألا تذكرون في الأصول بأن هناك إطلاقا لفظيا وأن هناك إطلاقا سكوتيا، عدل لولا؟ فهل أن الإطلاق السكوتي في قوة الإطلاق اللفظي، أو أن المقدم هو الإطلاق اللفظي على الإطلاق السكوتي؟ مقامنا من هذا القبيل، فإن وجود هذه القرينة وهي قرينة السياق والتي تعد قرينة عقلائية وعقلية، زين، مع وجود قرائن أخرى تكون مقدمة عليها، يرفع اليد حينئذ عن السياق، وهذا لا يعني عدم البناء على السياق. بعض الموارد أو النماذج لا تخرم القاعدة الكلية. أما القرينة الرابعة وهي عبارة عن التمسك بالروايات التي تضمنت تفسير الشعائر في الآية القرآنية بالبودن أو ما شابه، أنا حال تقرير جوابه قلت بأنه لم يتعرض إليها، بس مع التدقيق تعرض إليها في جوابه عن القرينة الثانية، والجواب عنها عين ما أجبت به في القرينة الثانية من أن الروايات هل هي روايات تفسيرية بيانية أو أن الروايات روايات مصداقية فتكون من صغريات الجري والتطبيق. قلت وأكرر، هذا يعود بصورة أساس إلى ذوق الفقيه وإلى كيفية تعامله. فمن يقرأ منكم مثل سيد الزكي أنها روايات مصداقية فيكون من صغريات الجري والتطبيق سيقرر عدم صلاحيتها للمنع. أما من منكم يتبعني وأنا من الضالين إن شاء الله، سأل الله العفو والعافية والمغفرة، زين، فسوف تكون النتيجة لا، أنها روايات تفسيرية بيانية يمنع ذلك من التعميم. هذا تمام الكلام في الآية الأولى، وقد كانت نتيجة ذلك البناء على عدم صلاحيتها لإفادة العموم. فما يتردد على ألسنة الأحبة الخطباء من الافتتاح بقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب على خلاف الصناعة. الكلام بعد ذلك في غير ذلك يأتي، والحمد لله.